أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من البحوث التي تأخذ قسطا من الرفع تارة ومن النصب أخرى البحث المسمى بالتنازع، وذلك لما سيأتي من أن العاملين المتنازعين على معمول واحد تارة يتوافقان في طلبه لجهة الفاعلية، وأخرى يتوافقان عليه لجهة المفعولية، وثالثة يختلفان في طلبه، فيكون ذلك المعمول مطلوبا لأحدهما على جهة الرفع وللآخر على جهة النصب. ولذلك أدرجوا هذا الباب بين المرفوعات والمنصوبات، وجعلوه حالة وسطية برزخية بين بابين على حد ما فعلوه في الاشتغال. وكيف كان؟ فالضابط في باب التنازع، القاعدة في باب التنازع، هي أن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما اسم يكون مطلوبا لكلا هذين العاملين من غير أن يكون أحد العاملين مسوقا للتأكيد. بعبارة ثانية، التفت، أن يكون عندنا عاملان لا يكون أحدهما عين الآخر في اللفظ والمعنى، بل لا بد من اختلافهما جهة اختلاف، سواء في اللفظ أو في المعنى، وبالتالي في المعنى واللفظ. إذن أن يكون عندنا عاملان ويكون في الكلام معمول واحد صالح لأن يكون معمولا لكليهما، وإنما يمنع من العمل من عملهما معا فيه أنه لا تتوجه علتان على معلول واحد. فها هنا قيود. القيد الأول في قوله عاملان، وهذا بمثابة الجنس، لأنه يشمل ما إذا كان العاملان اسمين أو فعلين، أو كان أحدهما اسما والآخر فعلا. وأما قول أن يتقدم العاملان، فلأنه لو وقع المعمول متقدما على العاملين، يعني بأن تأخر العاملان عنهما، فلا تنازع. ليش؟ وذلك لأن باب التنازع إنما هو أن يتسلط أحد العاملين على الظاهر فيما يتسلط الآخر على ضمير عائد على ذلك الظاهر. فلو تقدم المعمول وتأخر العاملان لتسلط كل عامل حينئذ على ضمير عائد على ذلك المعمول، فلا يكون ذلك المعمول معمولا لأي منهما، وإنما يكون مفسرا للضمير الذي يشتغل به كل عامل، كما إذا قلت زيد قام وقعد. زيد قام هو، إذن قام إنما عملت وتسلطت على الضمير العائد على زيد، إذ لا صلاحية لها أن تتسلط على المتقدم، لأن الفاعل لا يتقدم. وكذلك قعدة، فلا تتسلط على زيد، وإنما تتسلط على الضمير العائد على زيد. واضح صار؟ طيب، بعبارة ثانية، باب التنازع أو المورد إنما يكون من موارد باب التنازع إذا كان في كلا العاملين صلاحية واقتضاء للعمل، لأنه حينئذ يكون هناك اقتضاء فيهما معا للعمل، يقع الكلام في أنه أو يتنازعان حينئذ يتنازعان حينئذ في على ذلك المعمول. أما إذا كان العامل غير صالح أصلا للعمل أو لا اقتضاء له لأن يعمل في المعمول فلا معنى للتنازع حينئذ، ولا تصل النوبة إلى التنازع. إذن فلو تقدم المعمول على عامليه فلا يكون من باب التنازع، إذ لا يكون هناك تنازع أصلا لعدم صلاحية كل من العاملين أن يعمل في ذلك المتقدم. واضح صار؟ إذن فلا تنازع. وأما قوله أن يكون أحد العاملين مغايرا للآخر بأن لا يكون المعامل مسوقا للتأكيد، وذلك لأن المؤكد لأن العامل المؤكد موافق للعامل الأول في اللفظ والمعنى، فهو عينه حقيقة وإنما أتي به لأجل هذا المعنى الزائد لا لأجل الإسناد. واضح؟ ولذلك لا يكون هناك تنازع، لأن التنازع إنما يكون بين شيئين وبين عاملين. وهذا وإن كان عاملا العامل المؤكد وإن كان عاملا في الصورة إلا أنه ليس عاملا حقيقة لموافقته للأول لفظا ومعنى، فأحدهما عين الآخر وإنما دعت الحاجة إلى تكرار هذا اللفظ مرتين لأجل زيادة إفادة هذا المعنى الزائد. وذلك كما في قولهم مثلا أتاك اللاحقون، شوف أتاك والفعل الأول يطلب فاعلا وفاعله اللاحقون، والفعل الثاني نقول هنا لكونه مسوقا لأجل التأكيد فلا يحتاج إلى عامل أصلا لأنه في حكم الملغى، وإنما دعت الحاجة إلى تكرار اللفظ بسبب إفادة هذا المعنى التوكيدي، فليس عاملا ثانيا في الحقيقة. ولذلك لو كان من التفت لو كان من التنازع لما صح هذا البيت أصلا. ليش؟ لأننا نحن نعلم أن العاملين معنى تنازعهما على معمول واحد ليس أن أحدهما يعمل في الظاهر وفيما يبقى الآخر شو مهملا غير عامل، لأن العامل لا يخلو عن معمول، وإنما التنازع هو أن يتسلط أحد المتنازعين على الظاهر فيما يتسلط الآخر على ضمير عائد على ذلك الظاهر، لأن العامل لا يمكن أن نفرغه من معموله، إذ لا يصح الكلام حينئذ. واضح؟ طيب فلو كان أتاك اللاحقون من باب التنازع لوجب إما أن يتسلط لدار الأمر بين أن يتسلط الأول على ذلك الظاهر فينبغي حينئذ أن يقدر في الثاني ضمير عائد عليه، أو أن يعمل الثاني في الظاهر فينبغي تقدير الضمير وين في الأول. فكان يفترض أن يقال إما أتاك بناء على أنك قد أعملت الأول، أتاك اللاحقون هذا اللاحقون فاعل العامل الأول، وفاعل العامل الثاني يكون أتوك الواو على أنه يفسرها شو ما بعدها، أو تقول أتاك اللاحقون على الخلاف الذي سيأتي معنا بين البصريين والكوفيين. إذن فالذي دلنا على أنه ليس من التنازع مثل هذا البيت، أو فقل الذي دلنا على أن العاملين إذا كان أحدهما مسوخا لأجل مجرد التأكيد لا يكون من باب التنازع هو هذا البيت. واضح صار؟ وليس ذلك إلا لأن العامل المؤكد هو عامل في الصورة لا في المعنى. ليش؟ لموافقته للأول لفظا ومعنى، فكأنه ذكر للشيء مرة واحدة، لأنك لا تريد أن تكرر الإسناد، ولا تريد أن تبين صدور حدثين متباينين، وإنما تريد أن تبين حدثا واحدا، ولكن تريد أن تبين وقوعه بالشكل الأكيد أو المتأكد، فلذلك تقول أتاكي. وإنما قال إن عاملان اقتضيا، شوف يدلنا قوله إن عاملان اقتضيا يدلنا على أنه لا يكون على أن التنازع متأخر رتبة عن الاقتضاء، فلا بد أن يكون في كل من العاملين اقتضاء لذلك المعمول. ومعنى الاقتضاء ها هنا أن يكون العامل متسلطا ومتوجها في المعنى إلى ذلك المعمول من غير أن يمنع من تسلطه عليه مانع. فالمراد من الاقتضاء هنا هو الاقتضاء أي العلة التامة، يعني الأعم من المقتضي وارتفاع المانع، تسمية للشيء باسم جزئه الأهم، لأن المقتضي أهم من عدم المانع. إذن فلا بد دائما أن نفترض أن العامل فيه صلاحية، أي فيه اقتضاء، فيه تسلط على المعمول في المعنى، هذا من جهة، وأن لا يكون هناك عامل من الاشتغال به أو من التسلط عليه حقيقة لفظا، كما لو كان مشتغلا عنه بالضمير مثلا هنا يمتنع التنازع. طيب، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، واضح ليش إن قبل، قبل أي بأن يكون العاملان قبل هذا، قبل هذا، قبل هذا المعمول، فللواحد منهما العمل، لا شك أنه يمتنع حينئذ أن يعمل كلا العاملين في ذلك المعمول. فمن جهة امتناع توجه العلتين المستقلتين على معمول واحد، يمتنع أن يعمل كلا العاملين في ذلك المعمول، أو أن يكون ذلك المعمول معمولا للعاملين معا. ومن جهة أن كل منهما عامل فيحتاج إلى معمول، ولا يمكن إبقاء العامل من غير معمول، فنحتاج إلى أن يكون عندنا معمولان. ومن هنا تدعون الحاجة إلى تقدير معمول يكون موافقا للظاهر في المعنى، واضح صار؟ طيب، ومن هنا يقال إن الذي يعمل في الظاهر هو الذي يكون عاملا وفي قباله المهمل، ولا يراد من المهمل هنا ما لا يكون عاملا، وإنما يراد ما لا يعمل في الظاهر، واضح؟ فالمهمل باصطلاح باب التنازع هو الذي يكون عاملا ولكن لا في غير الظاهر، وإنما في الضمير العائد على ذلك الظاهر. نقرأ البحث، صار واضح بالصواب. طيب، قال إنما قال عاملا ولم يقل فعلان ليشمل تنازع الفعلين، نحو قوله تعالى آتوني ماذا؟ آتوني قطرا، أفرغ عليه قطرا، فتنازع العاملان لأني آتوني وأفرغ وتنازعاه على جهة شو؟ على جهة المفعولية. أو تنازع الاسم والفعل نحو قوله تعالى هاء مقرأ كتابي، هاء شو؟ اسم شو؟ اسم فعل، وقرأ فعل أمر، هاؤم كتابية يعني هاكم خذوا كتابية، مشاك اقرأوه، فهاؤم كتابية اقرأوه أو اقرأوا كتابية. طيب، وتنازع الاسمين كقول الشاعر عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. عهدت شو؟ مغيثا، وعهدت شو؟ مغنيا. هون الشاهد لا، ليس هذا الشاهد، الشاهد وين؟ هذا عطف، هذا ليس تنازعا، هذا عطف. عهدت مغيثا، هذا اسم فاعل، واسم فاعل ماذا يحتاج مفعول به؟ مغيثا مغنيا من أجرته، مغيثا من أجرته مغنيا إياه، فهو من تنازع الاسمين على معمولهما على جهة المفعولية، واضح صار؟ طيب، وقال اقتضيا ليخرج العاملان المؤكد أحدهما أو المؤكد أحدهما بالآخر كقول الشاعر فأين إلى أين النجاء، نجاء ولا النجاة عندكم؟ نجاء ببغلة أتاك اللاحقون احبسي احبسي، الشاهد وين؟ أتاك شاهد؟ ليش؟ لأنه احبس لا يمكن أن تكون شاهدا، لأن كل من العاملين قد تسلط على ضمير مستتر، لأن الفعل ليش؟ لأن الفعل الذي يكون للمخاطب أو للمتكلم لا يكون ضميره ظاهرا، إذا لا يمكن أن يتسلط على الظاهر بناء على معنى المستتر وجوبا والمستتر جوازا، مستتر وجوبا ما لا يقوم الظاهر مقامه، والجائز ما يقوم الظاهر مقامه. إذن فلا بد أن يكون هناك عاملان ولا بد أن يكون هناك معمول ظاهر حتى يصح التسلط عليه. أتاك أتاك اللاحقون، فأتاك أتاك عاملان في اللفظ، ولكن لا اقتضاء في كليهما، والثاني منهما لا اقتضاء له إلا التوكيد. ولو اقتضى عملا لو كان من التنازع لقيل أتوك أتاك أو أتاك أتوك، إما على أعمال الأول أو على أعمال الثاني. وقال قبل تنبيها على أن التنازع لا يأتي بين عاملين متأخرين نحو زيد قام وقعد، لأن كل منهما مشغول بمثل ما شغل به الآخر من ضمير الاسم السبق، بعبارة ثانية لأنه لا اقتضاء، لأنه لا صلاحية لأن يتسلط ويتوجه في المعنى على زيد، أو وإن تسلط عليه معنى ولكن لا قابلية لأن يتسلط عليه لفظا، لأن المرفوع لأنهما يطلبانه على جهة المرفوعية على جهة الرفع، والمرفوع يعني فاعل الفعل لا يكون متقدما عليه، ولذلك فيتسلط كل منهما على ضمير عائد على ذلك الاسم، فلا تنازع بينهما بخلاف المتقدمين، يعني بخلاف العاملين المتقدمين نحو قام وقعد زيد، فإن كلا منهما متوجه إلى المعنى أو متوجه في المعنى إلى زيد. شوف متوجه في المعنى إلى زيد، هذا أصل الاقتضاء، وصالح للعمل في لفظه، يعني هذا إشارة إلى عدم شو؟ إلى عدم المانع، فيعمل أحدهما فيه والآخر لا يمكن أن يعمل فيه حتى لا يتوجه عاملان على معمول واحد، هذا من جهة شايف؟ إذن ومن جهة ثانية لا يمكن أن يبقى من دون عامل، فلذلك لا بد له من معمول، والمعمول حيث كان محذوفا شايف؟ فلا بد أن يفسره شيء مذكور، ولذلك كان هو الضمير حتى تكون العلاقة بين الضمير ولذلك الظاهر علاقة المفسر والمفسر، واضح صح؟ وإلى هذا أشار بقوله فللواحد منهما العمل لا لكليهما. طيب فالواحد منهما العمل لا بمعنى، شوف يريد أن يدفع هذه، شوف لا بمعنى أن الثاني لا يكون عاملا، فللواحد منهما العمل في ذلك الظاهر وللآخر عمل في ضميره، واضح شو صار المعنى؟ طيب وسيصرح في ذلك بذلك بعد قليل. والتنازع إما في الفاعلية بأن يكون كل من العاملين طالبا للمعمول على جهة شو؟ الفاعلية، أو في المفعولية، أو فيهما بأن يكون أحدهما طالبا له على جهة الفاعلية والآخر على جهة المفعولية على وجهين. كيف يعني على وجهين؟ طارة يكون الأول طالبا للمعمول على الفاعلية والثاني على المفعولية، وطارة بالعكس يكون الأول طالبا للمعمول على جهة المفعولية والثاني على الفاعلية، فصارت الصور شو؟ أربعة أو أربعة. أمثلة ذلك على إعمال الثاني قاما وقعد أخواك. شوف هنا كلا العاملين طلبا أخواك على جهة شو؟ الفاعلين، لأن الذي قام والذي قعد هما الأخوان. طيب ولكنه أعمل الثاني، قال قعد أخواك، فبقي الأول من غير معمول، فوجب تقدير معمول له، وذلك المعمول هو ضمير يفسره أخواك، والضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا، والفاعل ها هنا مثنى، فوجب أن يكون الضمير ضمير شو؟ ضمير التثنية وهو الألف، ولذلك قال قاما وقعد أخواك. طيب ورأيت وأكرمت أبويك، هنا مثال لما كان العاملان فيه طالبين للمعمول على جهة شو؟ المفعولية. رأيت أبويك وأكرمت أبويك، ولكنه لم يأتي بالضمير ها هنا. نقول ليش؟ نقول لأن الضمير ها هنا ضمير سيأتي توضيحه بعد قليل، ولكن الضمير هنا فطلة لأنه ضمير ناصب، وضمير ناصب لا حاجة إلى تقديره، بل يمتنع تقديره بناء على رأي البصريين كما سيأتي. طيب وضرباني وضربت الزيدين، شوف ضرباني من الذي ضربك؟ الزيدان. إذن ضرباني العامل الأول يطلب المعمول على جهة الفاعلية، وضربت الزيدين، ولكن مع ذلك أتي بالياء لأن الفرض أنك أعملت الثاني. وضربني الزيدون تضمر في الأول الفاعل وتحذف منه المفعول. ليش؟ يعني الأول الذي لا تعمله في الظاهر إن كان يطلبه على جهة الفاعلية فتقدر له ضميرا، وإن كان يطلبه على جهة المفعولية فتحذفه. ليش؟ قال لأنه فضلة فلا يصح إضماره قبل ذكر. سنشرح ذلك مفصلا الآن في الأبيات التالية. وأمثلته على إعمال الأول، يعني أمثلة باب التنازع على إعمال الأول، قام وقعد أخواك. هنا بناء العامل وين؟ العامل هو الأول، قام، قام عفوا بناء على إعمال، نعم قام وقعد أخواك. يصح مثل هذا الكلام؟ أنتوا عندكم هيك مكتوب؟ مظلوم. قام وقعدا، حتى لا ولا خ، لأن ضمير، لأن ضمير العمدة لا يمكن تقديره. قام وقعدا، فإن قلت مرادي قام يعني الضمير موجود ولكنه مستتر، نقول هذا الضمير المستتر لا يصلح أن يكون ضميرا، لأن الضمير يحتاج إلى مفسر، ومفسره بحسب الفرد أخواك، والمفسر عين المفسر، فلا بد أن يكون مطابقا له وين؟ تثنية وإفرادا وجمعا، ولذلك لا يصح قام وقعد أخواك كما هو ثابت عندي. قام وقعدا أخواك، ورأيت وأكرمتهما، يعني رأيت أبويك وأكرمتهما، هنا العاملان يطلبان على جهة المفعولية، وضربني وضربتهما الزيدان. واضحين في شيء والله؟ واضح الأمثلة أو لا؟ ضربني وضربتهما الزيدان، ضربني من؟ ضربني وضربتهما مكتوب عندكم أنت؟ مش طيب، ضربني الزيدان وضربتهما، يعني ضربت الزيدين، ولكن هنا أتى بضمير الناصب. مش إذن ضربني الزيدان وضربتهما، سيأتي ليش ذكره ها هنا حتى لا يتوهم أنك أنه قد صدر منك مطلق الضرب وضربته، وإنما رد إيقاع الضرب المقيد، يعني الحدث المقيد سيأتي معنا. وضربت وضربوني الزيدين، أي ضربت أو الزيدين، وضربت الزيدين يعني تضمر في الثاني ضمير الفاعل وضمير وضمير المفعول. طيب، والمختار عند البصريين إعمال الثاني، وعند الكوفيين إعمال الأول. التفت قبل، جيد ليش، خلينا نكمل. قال المهمل، نحن قلنا شوف للواحد منهما شو العمل. طيب المهمل، إذن الثاني مهمل لأنه في قبل، في مقابل العامل، هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى، يعني حال كونه فيه اقتضاء لأن يتسلط عليه، فيعمل في ضميره مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعه، ما يعني التأنيث والتثنية والجمع، هذا بيناه. التفت، وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن المعمول المذكور ظاهرا هل يكون معمولا للعامل الأول أو يكون معمولا للعامل الثاني، فذهب البصريون إلى أن الأولى هو إعمال الثاني، فيما ذهب الكوفيون إلى أولوية إعمال الأول، وإنما ذهب البصريون إلى إعمال الثاني فبدعوى أن كلا من العاملين وإن كان صالحا للعمل في ذلك المعمول، إلا أن قرب الثاني من الأول، عفوا قرب الثاني من المعمول يجعله أكثر صلاحية للعمل، وذلك لأن حق المعمول أن يقع مقارنا لعامله، فلو أعملنا الأول وجب الفصل، للزم منه الفصل بين العامل والمعمول بفاصل، ولو لم يكن هذا الفاصل أجنبيا لأنه يطلبه أيضا بنفس، لأنه بحسب الفرض أنه من باب التنازع، إذن فحق فالاقتضاء موجود في كل منهما، لكن الصلاحية تشتد وتتأكد في الثاني لقرب المعمول منه، وحق المعمول، وحق المعمول أن يكون مقارنا لعامله، هذا من جهة، من الجهة الصناعية. وأما من الجهة المعنوية فحاصل كلامهم أن الحدث حينما يساق، حينما يسوقه الكلام أو يسوقه المتكلم في كلامه، فإنما يريد أن يهتم به نوع اهتمام، وذلك لأن الحدث هو المتمم للفائدة، وإن كان الفاعل هو الذي يساق لأجله الكلام، ولكنه ما يكون محط الفائدة ما هو؟ هو إما الخبر في الجملة الإسمية، وإما الفعل في الجملة الفعلية، بأن يكون المخاطب عالما بالفاعل جاهلا بصدور الحدث عنه فتأتي له بذلك الحدث. فلما كان العاملان هما محط الفائدة فحقهما أن يتكلف لأجل بيانهما بأن يهتم بهما نوع اهتمام. ولما كان العاملان من سنخ واحد، من أي جهة؟ من سنخ واحد، من جهة شو؟ أنهما محط الفائدة، مش الفعلية أو الإسمية، ولا قد يكون العامل أحد العاملين فعلا والآخر اسما. ولما كان كل من العاملين حقه أن يهتم به على السواء، وكان في تقديم أحدهما على الآخر إبراز للاهتمام بالأول دون الثاني. ليش؟ وذلك لما سيأتي معنا في البلاغة أن من جملة نكات التقديم هو الاهتمام بأن يكون هذا الشيء المتقدم هو المهتم به أكثر فيؤتى به أولا. إذن فتقديم الأول محقق للاهتمام فيه، ولكنه يلزمه مانع وهو أن تفوت فائدة الاهتمام بالثاني، فأعطي الثاني العمل، لأن إعطاء العمل له نوع اهتمام به أيضا لكي يعادل أحدهما الآخر. إذن فحق كل واحد من هذين العاملين، حق كل واحد من هذين العاملين أن يهتم به لكون كل منهما هو محط الفائدة، والأول قد استوفى الاهتمام بمجرد تقديمه، ولكن الاهتمام بالأول يمانع الاهتمام بالثاني لأنه يستلزم تأخيره، إذ لا معنى لتقديمهما معا. فأعطي الثاني العمل موافقة لهذا الاهتمام أو معادلة بينهما، فيكون الحال أو فنكون قد اهتممنا بكل منهما بنوع اهتمام. إذن هذا عند من؟ هذا عند البصريين. وأما الكوفيون فالذي دعاهم إلى إعمال الأول، الذي دعاهم إلى إعمال الأول هو محذور من إعمال الثاني، وهو أن يلزم عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لأنك لو أعملت الثاني فيبقى العامل الأول خاليا عن معمول، والعامل الأول لكونه أولا فهو متقدم شو؟ فهو متقدم لفظا، ولكونه معطوفا عليه لا معطوفا فهو متقدم شو؟ متقدم رتبة. ومن جهة أن هذا العامل يحتاج إلى معمول، ومعموله لا بد أن يكون ضميرا عائدا على ذلك المفسر، ضميرا عائدا على ذلك المذكور، فيلزم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أما متأخر لفظا فواضح، إذ تقول قام أو قاما وقعد أخواك، الألف عائدة على أخواك وهي متقدم وأخواك متأخر لفظا. وأما عوده على متأخر رتبة فلأن المذكور يعني أخواك معمولة لشو؟ معمولة للعامل المتأخر رتبة لكونه معطوفا عليه، معطوفا، ومعمول المتأخر متأخر عن معمول المتقدم، فيلزم عود الضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبة. وهذا ممنوع في اللغة العربية لوضوح أنه يوجب الإبهام حينئذ، إذ يؤتى بالمفسر قبل الإتيان، قبل المجيء بالمفسر، لأنه يعني يقع الالتباس، إذ لا يعلم مرجع الضمير، لأن الضمير مبهم بنفسه وإنما يعلم من مما سبق، فينزل الالتباس. واضح صار؟ طيب. ولذلك فتجد أن البصريين قد التفتوا إلى ورود هذه المشكلة، ولكنهم قالوا هذه المشكلة نرفع اليد عنها إذا ابتليت مع مشكلة أخرى، إذا تعارضت مع محذور آخر أقوى وأهم في المقام، وهو أن يكون ذلك المعمول فاعلا، وذلك لأنه بناء على إعمال الثاني يدور الأمر بين أن يبقى العامل من غير معمول أو أن يعمل في ضمير. فإن عمل في الضمير لزم العود على متأخر لفظا ورتبة، وهو ما يقال له الإضمار قبل الذكر، يعني الإتيان بالضمير قبل الإتيان بمرجعه. طيب، ولكن لو لم يعمل في ذلك الضمير لخلي عن العامل وعن المعمول، والمعمول ها هنا عمدة لأنه الفاعل، والفاعل لا يستغنى عنه بالكلام إذ لا يتم الكلام بدونه. وهذا بخلاف ما إذا كان المعمول مفعولا، يعني بخلاف ما إذا كان ذلك العامل الأول طالبا للمعمول على جهة المفعولية، فالمفعول فرضة يصح الاستغناء عنها فيستغنى عنه توفيقا بين المحذورين. بعبارة ثانية، إذا كان العامل الأول طالبا للمعمول على جهة المفعولية فيمكن أن نسقط ذلك المعمول، ذلك الضمير، نحذف ذلك الضمير لكي يندفع كلا المحظورين، فلا يعود الضمير على متأخر لفظا وردة إذ لا ضمير حينئذ. ولا يلزم خلو الكلام عما لا يمكن أن يخلو عنه لأنه بحسب الفرض فضلا. وهذا بخلاف ما إذا كان المعمول عمدة كان ركنا، والركن لا يمكن الاستغناء عنه، ولذلك وجب إضمار الضمير دائما في الفعل، إضمار الفاعل دائما في الفعل. ولذلك فإنه حينئذ يغتفر عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة بسبب أهمية ملاك آخر، بسبب أهمية محظور آخر، وهو أن لا يخلو المعمول أو العامل عن معمول. إذن والكوفيون إنما استشكلوا على البصريين في هذه النقطة، وهي نقطة أنه يلزم من إعمال الثاني عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولو في حالة كون العامل مسلطا على معمول، مع أن إعمال الثاني معنى إعمال الأول خال من ذلك المحظور، وما يكون خاليا من المحظور مطلقا ما يكون خاليا عن المحظور أولى بالأخذ به، وذلك إذا قلت قام وقعدا أخواك. هنا الألف عائدة على متأخر لفظا بلا إشكال، ولكنها تكون عائدة على متقدم رتبة، لأن أخواك بحسب الفرض هي معمول للعامل الأول، ومعمول الأول متقدم على معمول الثاني. ليش؟ لأن المعمول ينوجد مع عامله في رتبة واحدة، وهذا عامل أول وهذا عامل ثاني، فمعمول الأول متقدم على معمول الثاني بلا إشكال. واضح صح؟ إذن هذا هو الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين، إلا أن الكوفيين حينئذ أجابوا عن هذا الإشكال بأنه لا وجه للمنع، بأن بعبارة أجابوا عن هذا الإشكال بأن الإضمار قبل الذكر أو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ليس ممنوعا على إطلاقه، فكما جاز في بعض الموانع في بعض الموارد مثل في نعمة وبئسة ومثل في باب ربة، فكذلك فليجوز ها هنا. وتوضيح الكلام في ذلك مبتن على مقدمة حاصلها ما عرفناه فيما سبق في باب نعمة، حيث قلنا أنه فينا باب نعمة وبئسة لخصوصية في نعمة وبئسة ونحوهما من الأفعال التي تدل على المدح أو الذم، فإن المدح والذم من الأفعال التي يجب التكلف لأجلها، وما يتكلف له فحقه أن يؤتى به على طريقة الإجمال والتفصيل حتى يولد تشويقا في نفس المخاطب، فلتصبح نفسه بعد ذلك طالبة لمعرفة ذلك، فتأتي له حينئذ أنت بالخبر وبالجواب. لك صار طب إذن فنعمة وبئسة إنما اغتفر فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن نعمة وبئس من أفعال المدح والذم، عليكم السلام، وأفعال المدح والذم حقها أن يتكلف لأجل بيانها، وما يتكلف لأجل بيانه فحقه أن يؤتى به بطريق إقناعي، وإنما يكون الطريق إقناعيا إذا كانت النفس مشتاقة لسماع ذلك الخبر. ليش؟ لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، ولذلك يؤتى بذلك باسم ذلك الممدوح مضمرا في الرتبة الأولى حتى يولد إبهاما عند ذلك المخاطب، فيزيل كل ضغينة في مقابل أن يتلقى ذلك الجواب، فتشتد إرادته وتقوى نفسه على أو يقوى شوقه لمعرفة ذلك الممدوح، فيؤتى بعد ذلك بالممدوح مفصلا. وهذا هو الذي يقال له إنه على طريقة الإجمال والتفصيل، ولكن طريقة الإجمال والتفصيل تستلزم الإضمار قبل الذكر، يعني الإجمال قبل التفصيل. واضح؟ هذا في باب شو؟ في باب نعمة وبئسة. طيب، إذا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يقاس عليه إلا إذا كانت فيه هذه النكتة، وهذه النكتة أيضا موجودة في باب رب. تقول مثلا ربه رجلا، سيأتي معكم في المغني يقول من جملة موارد عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة باب رب، وذلك لأن رب اللي هي حرف جر. طيب، رب دائما تستلزم شو؟ تمييزا بعدها، يؤتى بعدها بالتمييز، والتمييز إنما يؤتى به في اللغة العربية أو في الكلام إذا كان المخاطب طالبا شو؟ طالبا لتمييز شيء عن شيء بأن كان المعنى مجملا عنده ويريد رفع ذلك الإبهام والإجمال وبيانه بشكل مفصل. صحيح؟ فلذلك ربه رجلا قالوا لأن رب دائما تستلزم تمييزا، والتمييز دائما لا يؤتى به إلا لأجل رفع إبهام، فلا بد أن نفرض أن هناك إبهاما في الكلام في رتبة شو؟ في رتبة سابقة، ولذلك يؤتى بالضمير بعد ربه ويفسر ذلك الضمير بالتمييز شو؟ بالتمييز بعده، فتقول ربه رجلا. واضح صار؟ بلى هو، ولذلك اختفر عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هنا لهذه الخصوصية. واضح صار؟ طيب، إذن السؤال يقع الآن، أن الإجمال والتفصيل ها هنا، هل يمكن تصورهما فيما لو أعملنا الثاني في باب التنازع؟ نعم، بلا إشكال يمكن تصوره، ولكن إعمال الثاني أو القائل بإعمال الثاني يلزمه أن يلتزم بأنه دائما في باب التنازع يكون المتبع هو سياسة الإجمال والتفصيل، ولكن أن لنا أن نلتزم مثل هذا الالتزام؟ قد آتي أنا بالعاملين ولا يكون الغرض هو الإجمال والتفصيل، كما في تخريج الكلام على مقتضى الظاهر لا على خلاف مقتضى الظاهر. الآن أنا لا أريد أن أتبع سياسة الإجمال والتفصيل، غاية ما في الأمر أنني أريد أن آتي بعاملين لأبين صدور عاملين عن معمول واحد، فآتي بباب التنازع، ولكن لا يكون ذلك مشروطا بأن أقصد سياسة الإجمال والتفصيل. بعبارة ثانية، لنا أن نشكل على البصريين بأن كلامكم هذا إنما يتم ونغتفر لكم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إذا كان مرادكم من إعمال الثاني هو اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، ولكن هذا ليس مضطردا، فكثيرا ما يؤتى بمورد هو من باب التنازع ولا يراد منه ما يراد من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة كما في باب رب وفي باب نعمة. بعبارة ثانية، لا يحق لكم أن تقيسوا باب التنازع على باب نعمة وبئسة إلا إذا كانت النكتة واحدة. أما أن تقولوا مثلا نعمة وبئسة جاز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فليجز هنا، هذا لا يمكن أن نسلمه على إطلاقه، والحق حقيقة أنه لا معنى لمثل هذا الخلاف. التحقيق عندنا أنه إن أريد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، أو هي التي هي على طريقة الآتي بعض الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فليؤتى حينئذ بإعمال الثاني، أو يؤتى بالثاني عامل، بيؤتى بالعامل الثاني عاملا، بالثاني عام يكون من باب إعمال الثاني. وإن لم يرد ذلك فيجب حينئذ إعمال الأول، لأن إعمال الثاني يوهم ذلك المعنى. ولذلك فالحق أن هذا الخلاف موكول إلى أهل البلاغ لا إلى أهل النحاة، مع أن البلاغ أهل البيان لم يولوه اهتماما. ليش؟ لأنه عند البلاغيين، عند أهل البيان، أنت إما أنك تريد إفادة الفائدة التي هي موجودة في باب نعمة وبئسة، فتتبع سياسة نعمة وبئسة فتضمر قبل الذكر، يعني تعمل الثاني، وإما لا تريد ذلك وتفت. وبناء على إعمال الثاني، وبناء على إعمال الثاني بأن كان المتكلم مريدا لسياسة الإجمال والتفصيل، فلا يحذف المفعول أيضا، لا معنى لحذف المفعول كما قال. وقال شو؟ إنه المفعول يجب حذفه لأنه فضلة، والفضلة يمكن الاستغناء عنها حتى نتخلص من ذلك المحذور. نقول بناء على قياس الإعمال الثاني على باب نعمة، لا يكون ذكر الإضمار قبل الذكر محذورا أصلا، بل يكون واجبا، بل النكتة لا تترتب إلا بناء على الإضمار قبل الذكر. فكما لا يحذف الفاعل كذلك لا يحذف المفعول، لأن الغرض، وهذا هو الذي يدلنا على أنهم قد قاسوا إعمال الثاني على باب نعمة وبئسة من غير أن يلتفتوا إلى نكتة في نعمة وبئسة ما هي. إذ لو كانوا ملتفتين إلى النكتة في باب نعمة وبئسة لما قالوا بوجوب حذف المفعول حينئذ، لأنه يلزم عوض الضمير على المتأخر. كأنهم مع قياسهم على باب نعمة وبئسة جعلوه شو؟ جعلوه محذورا، جعلوه واجب الحذف. واضح؟ إذن فالحق حقيقة أن هذا هو ما يدلنا على أن كل لفظ وكل حرف وكل حركة إعرابية لها معنى في اللغة العربية. الحق أننا إن أردنا أن نتبع سياسة الإجمال والتفصيل لكي يكون الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فإننا نعمل الثاني ولا نحذف لا الفاعل ولا المفعول. وإلا لو كنا نحذف المفعول فلا معنى لقياس هذا الباب على باب نعمة. وإن لم نرد ذلك فنعمل الأول، ولا يكون هنا تنازع حقيقة. واضح صار؟ نعم، يبقى التنازع تنازعا ظاهريا، ولكنه لا يدور الأمر بين جواز الوجهين. أنت إما تريد النكت، إما أن تريد أن تخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فتعمل الثاني فضل، أو تريد تخريجه على مقتضى الظاهر فتعمل الأول. واضح صار؟ طيب الآن نقرأ ما بقي. قال: المهمل هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى، يعني حال كونه طالح حتى يكون في صلاحية، فيعمل في ضميره مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعه ماذا ذكرناه، وإلى ذلك أشار بقوله والتزم ما التزم، يعني ما التزم في باب التوابع أو في باب المفسر والمفسر من ضرورة المطابقة فالتزمه ها هنا. ثم المهمل، قلنا المهمل مش يعني الذي لم يعمل أصلا، أي الذي لم يعمل في ذلك الظاهر، وإنما يعمل في ضمير عائد عليه. ثم المهمل لا يخلو إما أن يكون الفعل الأول، إما أن يكون الفعل الأول أو الثاني، يعني إما أن تعمل الثاني فيكون المهمل هو الأول، أو تعمل الأول فيكون المهمل هو الثاني. فإن كان الأول شو يعني؟ يعني بناء على رأي البصريين إن أعملت الثاني فأهملت شو ألو، فإن كان المهمل هو الأول بأن أعملت الثاني، فإما أن يقتضي الرفع أو النصب. من هو الذي يقتضي؟ المهمل، لأن العامل قد استوفى معموله. فإن اقتضى الرفع أضمر فيه قبل الذكر، يعني أضمر فيه الضمير إضمارا قبل الذكر، اللي هو عوض الضمير على متأخر لفظا وردوة، إضمارا على شريطة التفسير. وهذا الإضمار على شريطة التفسير هو هذا عبارة عن النكتة الموجودة وين؟ في باب نعمة وبئسة، اللي هو إجمال على شريطة شو؟ أن يؤتى بعده بالمفسر، لأن الإجمال الغرض منه أن تصبح نفس المخاطب طالبة ومتشوقة للمعرفة، فلذلك يشترط أن تأتي له بالمفسر حتى تزيل ذلك الإبهام. طيب، نحو يحسنان ويسيء ابناك. وإن اقتضى النصب، شوف التهافت، وإن اقتضى النصب امتنع أن يضمر فيه، مع أن الفرض أنه إضمار قبل شو؟ على شريطة التفسير، والإضمار على شريطة التفسير نكتته بلاغية، مش فأنت بحسب الفرض لا تحذف لا الفاعل ولا المفعول، ولا يكون أصلا ها هنا محذور في المقام. واضح؟ يعني البصريون هكذا، يعني سلموا، كأنهم سلموا بأن هناك محظورا في عود الضمير على متأخر لفظا ورتبته، مع أنهم في باب نعمة وبئس لا يقولون أن هناك محظور. إذن كيف يقيسون هذا الباب على ذاك الباب؟ واضح؟ كأنهم يسلمون ظنا أنه يوجد محظور، والدليل على أنهم يسلمون بوجود المحظور أنهم يحذفونه في حالة النصب ويبقونه في حالة الرافع باعتبار أن المنصوب فضلا، مع أنه في باب نعمة وبئس هذا ليس محظورا، بل أكثر من ذلك، زيد النعمة الولد إلى آخره مثلا، هناك آراء إعرابية يمكن تخرجه على خلاف شريطة التفسير، على خلاف الإضمار قبل الذكر، بأن يكون الفاعل مذكورا صراحة لا إجمالا كما ذكر الفراء، ومع ذلك لم يلتزموا، قالوا لأنه تفوت النقطة البلاغية حينئذ، فكيف لم تلتزموا ذلك هنا؟ وإن اقتضى النصب امتنع أن يضمر فيه، لأن المنصوبة فضلة يجوز الاستغناء عنها، فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر. كأن الإضمار قبل الذكر صار محذورا مغتفرا بسبب الرفع، وغير مغتفرا بسبب النصب. ووجب الحذف إلا في باب ظن، يعني يجب حذف المنصوب إلا في باب ظن، وفي باب كان، وفيما أوقع حذفه في لبس. هذه الموارد ستأتي في آخر البحث ستأتي، على ما سيأتي بيان من الموارد التي يجب فيها الحذف ويجوز فيها. تقول ضربت وضربني زيد، تفت هي أصلها ضربته، لأنك يعني تقول ضربت زيدا ضربته، إذن فهنا العامل هو الثاني والأول مهمل، ومع ذلك حذف الضمير. ومررت وأكرمني عمرو، يعني أمررت بعمر وأكرمني عمرو. ولا يجوز ضربته وضربني زيد، لا يجوز، التفت، مع أنك إذا أردت الإضمار قبل التفصيل، الإجمال قبل التفصيل، لا يتأتى الإجمال قبل التفصيل إلا إذا أضمرت أولا وفصلت ثانيا. ولا مررت به فأكرمني عمرو. وقول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك، شوف ترضيه ذكر الضمير أو لا، مع أنه محذوف، حملوه على الموضع النادر لأنهم لم يلتفتوا إلى هذه النقطة، حملوه على موضع نادر لا يقاس عليه. وقول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، تفت عندنا ترضي ويرضي، هؤلاء هذان عاملان تنازعا على معمول واحد وهو صاحب، وقد أعمل الأول لأن أعمل الثاني لأن الثاني يطلبه على جهة الفاعلية، والأول يطلبه على جهة شو؟ المفعولية. ترضي صاحبا ويرضيك صاحبه. طيب عمل الأول بناء على القاعدة عندهم، كان يفترض شو؟ حذف الضمير في الأول، ومع ذلك ذكر، التفت شو ماذا كيف حملوا جهارا، فكن في الغيب أحفظ للود ضرورة نادرة، يعني قول الشاعر هذا ضرورة نادرة لا يعتد بمثله. ليش ليش لا ليس ضرورة شعرية؟ ليش؟ لأنه غفل عن هذه النقطة فاضطروا إلى تخريجه عن القاعدة. وأما المرفوع فعمدة لا يجوز الاستغناء عنها، فأضمرت قبل الذكر لما أريد إعمال أقرب الفعلين. كأنه يريد أن يبين لك النقطة التي لأجلها شو ذهب البصريون إلى إعمال الثاني. لما أريد، شوف الآن بالله عليك، الآن إعمال أقرب الفعلين إلى المعمول أولى من الإضمار قبل الذكر، من ذلك المحظور ليس أولى، ولذلك يقول فأضمر، هذا هنا يوجد تحيز للبصريين بلا إشكال، فأضمرت قبل الذكر لما أريد، يعني أضمرت العمدة قبل الذكر لما أريد إعمال أقرب الفعلين إلى المتنازع فيه، وكان إضمارا على شريطة التفسير. شوف التناقض، كيف يكون إضمارا على شريطة التفسير، يعني متبعا في سياسة الإجمال والتفصيل في الفاعل، ولا يكون كذلك في المنصوب على شريطة التفسير فيه، فجاز للحاجة إليه، تفت لم يعد محذورا هنا، صار محتاجا إليه، لأنه اتباع سياسة الإجمال والتفصيل تحتاج إلى أنت إلى أن تقدم شو المجمل على المفصل. طيب لما أريد فجاز، يعني جاز مثل هذا الإضمار للحاجة إليه، ولم يعد محذورا، جوازه، يعني جاز كجوازه وين في نحو ربه رجلا ونعم رجلا زيد يقال زيد هنا ليست هي الفاعل، زيد هي المخصوص بالمدح والذم. طيب الفاعل وين؟ مع أنك تستطيع أن تقول شو التفت زيد هي الفاعل ولو يوجد عندنا ضمير نعم رجلا زيد تفهم. مع ذلك قالوا هذا ينافي النكتة البلاغية، فلا بد أن نجعل الفاعل ما هو هو الضمير. واضح كيف صار؟ طيب ولذلك طب عجيب، لأن كيف صار محتاجا إليه هنا ولم يحتاج إليه في باب المفعول؟ طيب ومنع الكوفيون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب فلم يجيز نحو يحسنان ويسيء ابناك، وهذا أيضا لا يمكن أن نسلم فيه. أيضا كلام الكوفيين ليس على إطلاقه، لماذا يمتنع؟ قد يتعلق غرض المتكلم بصياغة بصياغ الكلام على مورد شو الإجمال والتفصيل، فلا يمتنع مطلقا ولا يجوز ولا يتعين مطلقا. واضح صح؟ طيب وضربان وضربت الزيدان بل هم في مثل ذلك على مذهبين يأتي ذكر مذهبهما والحمد لله رب العالمين.